أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الحديث 11 من كتاب العقل والجهل، ومر صدر هذا الحديث الشريف حديث النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. ما قسم الله للعباد، ظاهرا يعني دنيا آخرة في هذا العالم، في كل عوالم، ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من الجنة. وإذا مر بنا بعض النتائج يعني من خلال هذا الحديث الشريف، يكون ناظر إلى منظومة أحاديث أخرى وبيانات قرآنية أخرى، أن هناك ما هو فوق الجنة الجسمانية، ما هو فوق الجنة الجسمانية وهو العقل. يعني عالم العقل ليس عالم جسماني، عالم من عالم الأمر، من عالم النور. وقد ذكرنا أن الصديق رحمة الله عليه في اعتقاداته أثبت أن هناك ثواب أعظم من الجنان، يعني الجنان الجسماني، ورضوان من الله أكبر، مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد صدق أعظم من الجنة على كل. ومر بنا غير حال من ذات الاعتقادات والمعارف ثوابها أعظم من الجنة. ومر بنا على الحال أن مر بنا أيضا هذا لما ذكرناه بس لا بس نسترك تعيد لما سبق، أن المؤمن سمعنون في الأنبياء والعصية، المؤمن لا يوصف إيمانه، صفة إيمانه لا توصف، لا يدرك وصفه إلا الله. فهذا المؤمن، فكيف بكذا غير المؤمن؟ عفوا، بما هو فوق المؤمن في الجنة. المقصود كذا لا يوصف، ليس كالجنة على كل، لأن فوق هذا مؤيد داعم لكون العقائد ثوابها وجزاؤها أعظم. ومر بنا أن جزاء الجنة يختلف عن جزاء عالم يوم القيامة، يختلف عن جزاء البرزخ، يختلف عن جزاء الجنة. هل سمع قواعد مرت بنا من خلال بيانات الجنة. ومر بنا أيضا أن امتحان، أن دار الدنيا امتحان الأبدان، والرجعة أو البرزخ امتحان يستفاد، فهذه دون منافذة من امتحان العقائد، وأن عالم يوم القيامة امتحان للقلوب. ولعل هذا التعبير في الآية الكريمة أيضا: يوم تبلى السرائر، تبلى تمتحن، جملة المفسرين يفسرون تبلى تمتحن بمعنى تجازى، يجازى ما كان في السرائر ممطوي عليه. لكن يمكن تفسر هذه العبارة يوم تبلى السرائر، لا، يعني نصف عالم يوم القيامة يوم امتحان السرائر، هنا تبلى الأبدان في البرزخ أو في الرجعة تبلى النفوس، أما في يوم القيامة تبلى السرائر، يعني سر الإنسان يمتحن. هل حسن ظنه بالله؟ هل ساء ظنه بالله؟ هل رجاؤه بالله لا ينقطع؟ هل توكله بالله مستديما ام جبارا؟ وهذا يعني طبقة السر كما يصفها القرآن الكريم، طبقة أعلى من القلب يعلم السر وأخفى. القلب فالسر يبينها القرآن الكريم طبقة الروح أعلى من القلب. فهنا التعبير يوم تبلى السرائر قد تكون بذلك مكونها. على كل شواهد عديدة لكون يوم القيامة يوم امتحان عالم القيامة، فعلى هذا عالم آخر. ومر بنا أنه يوم القيامة ليس يوم بل عالم، وعالم أعظم عمرا وطاقة وشدة وبلاء من عالم دار الدنيا، كأنما دار الدنيا روضة تمهيدية لذلك العالم، روضة تمهيدية. لذلك تعبير أمير المؤمنين لطيف عنده: حكام يوم القيامة أعظم ملكا من حكام دار الدنيا. دار الدنيا حكام الروضة التمهيدية، أما حكام يوم القيامة يوم الملك، فالتعبير عن يوم القيامة يوم الملك يتبدأ فيه الملك الحقيقي لله تعالى وأوليائه. فذاك عالم أشد سطوة سلطة شدة هلم الجرة. الآن هذه أبحاث لم يثيرها المتكلمون، لم يثيرها الفلاسفة، لم يثيرها العرفاء، وليكن، لكن هي دلالات الوحي يمكن الإنسان أن يستنطقها كثيرا. فكأنما يوم تبلى السرائر للعقل امتحان، ليس فقط للنفوس امتحان، ليس فقط للأبدان امتحان، للعقل امتحان. في الحقيقة هو يوم القيامة يوم تبلى السرائر، يوم والمراد من اليوم في تعبير القرآن الكريم يعني عالم، إن يوما عند ربك كخمسين ألف سنة وما تعدون. خمسين ألف سنة، الآن عمر الدنيا 7000 سنة، كيف دوات آدم الذي نحن فيه 7000، 10000، 50000، المهم 20000 الأرض بعد دورات آدمية متعددة على الأرض. إيه، فبالتالي الأرض الآن دار الدنيا يشجدها عمرها غير عمره 60 سنة بعد 50000 سنة أو 100 سنة، 50000 سنة مما تعدون. فذلك العالم الكبير الشأو والشأن بالتالي هو يوم تبلى السرائر. وذلك العالم الذي تبتلى فيه السرائر، تبتلى فيه القلوب والمعرفة، هنا تدشين المعرفة الحق مؤثر في استقامة الإنسان في ذلك الامتحان الأعظم. حتى التعبير جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال النبي الموت طامة، قال: يا رسول الله، وما بعد الموت أطم وأطم، الامتحان والجزية أكثر وليس بمستوى عادي. لذا التعبير في القرآن بعد يوم التعبير عن طامة، طامة كبرى، يعني في طامة صغرى وطامة وسطى أو طامة أوسطية بعد. فأما الكبرى ما فيه امتحان وبلاء أكثر. فزع وزلازل أكثر. هول. إيه هاتم هول وفزع. هو امتحان، هو مظاهر امتحان، لكن هذا لاحظ هذه الامتحانات ما مرتبطة بالبدن ولا مرتبطة بالنفس، مرتبطة دوما بالقلب. تأكيد لطيف في صفات يوم القيامة دوما حول القلب. فزع مرتبط بالقلب ما شابه ذلك. نعم، لأن القلب الطاقة مالته zizzal malete aksem bir zizzal beden. Beden sıraha yetasabda. Ennehtem ilahe haddakumun beden. Lakin eyvan tinşakar. الروح كذلك لما تصل العقل العقل يعني بلاجة لازل أكثر بلاجل مو نووية واضح لو في مقياس رشتر لقياس بلاجل يوم القيامة لا نتحملها الدنيا بأكملها فهذه البلاجل أنجزت البدن فالبدن هو ضعيف والنفوس النفوس ضعيفة هي بلاجل لأجل تصدعة العقل يعني يكون ينبر العاقل ينكو العاقل مثلا تبهره قاهرية رب العالمين لمن الملك اليوم لله الواحد لماذا عبارة ماذا فص ماذا تبهر هنا تبدو للعاقل قاهرية باهرية الله تعالى على كل كما قسم الله العباد شيئا افضل من العقل حتى الحر ليس كذلك حتى ولدان مخلدون ليس كذلك حتى لحم طير مما يشتهون ليس كذلك ما لا رأت عين ولا سمعت اذن هذا حتى ما لا رأت عين ولا سمعت اذن لا يبلغ شأوى العقل هذا ما لا رأت عين ولا سمع رأت عين ولا سمعت أذن إنما هو في يعني خطبه عظيم بالنسبة للناس أو البدن أما العقل هذا ما الذي يجذبه أو يرجرجه لا شيء آخر ما قسم الله من عباد شيئا أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وفي الحديث قد يقال نوم العاقل أفضل تجديد وما شابه ذلك هو النوم العاقل العقل لا ينام الذي ينام البدن الذي تنام ربما الناس وإن العقل لا ينام العقل يغفل نعم ربما يقبل ويقدر يقبل مرة من إقبال العقل وإدبار العقل إقبال العقل يعني إدراكه للحقائق العالية مساحة ربوبية إدبار العقل انقلابه على سفاسف الأمور على المعلومات أو الحقائق النازلة التافهة إقبال وإدبار العقل أما أن العقل في له الثبات في له السند هالمعنى بحالة المعلومات أو علو المعلومات الخواجة ناصر الدين الطوسي رحمة الله عليه يحاول أن يخالف الفلاسفة في شرح هذه الإشارات يقول قالوا بأن العقل ما يتكامل وما شابه ذلك هذا أمر يمكن أن نمنعه أو ننكره ونقول للعقل كمال وتكامل تكامل بازدياد المعلومات فهو يخالف وما هو كلام القاضي في الطوسي أن العقل له تكامل يعني أن القاضي في الطوسي ثبوتا أقر بأن ليس فقط الدنيا دار تكامل ليس فقط البرزخ دار تكامل حتى يوم القيامة دار تكامل لكن دار تكامل اليوم عمل عمل لا جانب وغدا حساب بلا عمل حساب الأبدان بلا عمل من الجانب ولكن عملا الظنون بل حسب ما في الروايات وبيانات القرآن حتى الجنان والجنة فيها تكامل وهذا ينطبق مع الفطرة التوحيدية لأن الباري تعالى لا محدود وعندما يكون الباري تعالى لا محدود فالوصول والسير إلى الله لا محدود لا يقف عند حد معاذ المعاد بعض مراحل المعاد الى الله، مراحل بدن او كذا. واما شبيه بمعراج النبي صلى الله عليه واله وسلم، سدره المنتهى هي منتهى البدن، اما ما فوق سدره المنتهى تواصل الروح والعقل العروج. معاد العقل أينه غير معلوم، يعني ينتهي إلى حد ما ينتهي. معاد البدن بحث آخر، مع أما معاد الروح ومعاد العقل يقف عند حد أبدا. المهم أن ما يذكره الخارج نصيب من توصيح به هو تسليم بما هو موجود في بيانات الآيات والروايات من وجود تكامل للعقل، وأن التكامل لا يرتبط بالمادة والصورة الجسمانية كما يصر على ذلك المذهب الرسمي عند الفلاسفة، وإن كان في تصريح لابن سينا وتصريح لملا صدرة، تصريح لابن سينا في الشفاء نزل رسميا يعني عفعته في زاوية من الشفاء ذكره ثم غادر. حتى ولا صدر من تعبير كل من هذين العالمين بأن للعقل مادة عقلية، مقصود من مادة عقلية يعني معرفة تكامل موجود حتى في الصقع العاقل والعالم العقلي. المقصود التثبيت التكامل في الصقع العقلي، هذا مطلب ومبنى أعظم من وأصعب وأخطر من الالتزام بوجود التكامل في البرزخ أو التكامل في يوم القيامة أو من التكامل في الجنة، لأن التكامل في البرزخ أو يوم القيامة أو في الجنة قد يصور جسماني وليكن، ولكن التكامل في الصقع العقلي ده التكامل أكبر. مر بنا قال الله للعقل أقبل فأقبل أدبر فأدبر، الإقبال العقل على الساحة الربوبية كيف يكون، إدباره عن الساحة الربوبية كيف يكون. فهنا إذا نوم العاقل نوم البدن، ولكن في حين نوم البدن العقل يظل متصل بالعالم القدسي والعالم العلوي، يرتشف ويتزود. العقل لا ينام، انما نوم البدن او نوم وسكينة النفس كما هو موجود في بيانات الروايات. بعض الاخوة يقول انت تذكر الروايات ولا ان تذكر سند الروايات. انا ذكرت للاخوة ان منهجنا في بحث الروايات ليس على التعبد الظني، لان الظن التعبدي اكرم به وانعم. وصورنا في كتاب الامام الالهيه في الفصل الاول تصوير تبعا للقاضي حسين بن الطوسي والشيخ الطوسي والشيخ البهائي والميرزا القمي والمقدس الاردبيلي والمجلسي، جمله من اصول علماء المعارف والفقه عند الإمامية صوروا هذا الشيء، هذا ممكن تصويره. لكن الاعتقاد اليقيني الإيقاني أعظم شأنا من التعبد ماذا؟ الظن. فنحن نتعاطى مع الروايات لا من جهة أنها حجة ظنية تعبدية، هذا مفيد ولكن ليس بمثمر غاية الإثمار. من وجدنا بعدنا في بحث الروائي او بحث ظهورات القرآن هو على استخراج البيان البرهاني، او استطيع ان اعبر لك بتعبير اخر، على قراءة الايات والروايات قراءة بلغة عقلية تستند إلى مقدمات عقلية تفوح من الآية، تفوح من الرواية، فلا نعتمد على عكازة ضعيفة وهي صحة الصدور، لأن هي عكازة ظنية. إن استغرب الكثيرون من هذا المنهج فنخفف وحشتهم واستغرابهم بأنه شبيه أن أنت إذا عكفت على كلام فلاسفة القدماء أو فلاسفة الجدد، هل عندما تتعاطى كلام كلماتهم تبني، لماذا تتعاطى كلماتهم تحليلا تنقيدا، أو أي عالم من العلماء، افرض عالم في الفيزياء يتعاطى كلمات الفيزيائيين، علماء الفيزياء، عالم كيميائي، عالم مهم، أي بحث كيميائي، بحث فيزيائي، بحث بيولوجي، فسيولوجي، غيره، انكر بيولوجي أو بيولوجي، أنا ما جرى، فسيولوجي، هذه اللوجي اللوجي على كمان، أبلجي، عندما يتعاطى مع كلمات علماء ذلك الفن، هل يتعاطى من باب أنها ظن تعبدي أو من باب استبيان الأدلة العلمية اليقينية فيها؟ خذ إذا كان مع البشر تعاطي أي باحث هكذا، فكيف بك برواد البشر وهم خلفاء الله وولياء الله؟ هل من مانع لدن أن نتعاطى مع كلماته، مع كلمات الله رب الخلق بعد أكثر من هذا وهو القرآن، نتعاطى بأن نستخرج من ماذا؟ نستخرج منه العلم والبرهان والبينة والنور، وليس أن يجب اعتماد على الظن مضمون في تقلي صحة السند، عتبة السند، فضلة السند، الطريق، البريق، لا مو جاهزة، التعاطي مع المضمون العلمي الموجود في الآيات والروايات. وفي على كل في بيانات الوحي أن دور الرسول كمعلم أعظم من دوره، أفرض يعني لا يقل عن دوره كولي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، معلم لكن ليس معلم بشري، معلم إلهي مثل الله. هذا الدور أسند إلى عشرة كذلك في القرآن، ما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم فهو يتعلم منهم، هؤلاء المشهور للمطهرون أصحاب آية التطهير، يعني اذهبوا وتعلموا منهم، أو قول القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني صفتهم علم ومعلم، كفى بالله شهيدا بيني وبينه بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، معلم الذين أوتوا العلم، تعبير إشارة يعني بمعادلات كلها تصب إلى أصحاب آية التفصيل مترابطة في القرآن الكريم. فالمقصود أن دور النبي كمعلم إلهي ودور عيسى كمعلم إلهي هذا وسام يؤكد ويرسل عليه القرآن الكريم، فنحن نتعاطى معهم بغض النظر عن جنة أو أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أولياء، بل في الحقيقة أجلى مظاهر تولي ولايتهم بالعلم لا تولي ولايتهم بالدم التعبدي، حتى تولي ولايتهم وطاعتهم وانقيادهم كل بالعلم أعظم شأنا من تولي ولايتهم بالدم التعبدي. فإذا الاستبيان البياني العلمي من الروايات استنطاق، هذا يا أخي أنت الآن خذ هذه الرواية، هاي هذه المقطوعة من الرواية، هذه المقطوعة من الآية، لا تقل شأنا عن قوم بشر، أنت تعاطيك مع قوم بشر بأي منهج؟ منهج أنه تستخرج منها مقدمات علمية لأنه تتعبد بها جيد، المفروض يفرض لم الغريب حينئذ أنه حصر طريقة المعرفة بالظن التعبدي المعتبر، هذا منهج ولكن ليس هو المنهج الأوحد أو المنهج الحصري، وإنما هو منهج نعم لا بأس به وأنسى به، لكن منهج للمبتدئين أن البالغين المفروض أن يبلغوا مقام التعلم من أولياء الله. المفروض كثير من الأخوة يسألون كيف تمسك بروايات عديدة كثيرا بين تعرض لجهة السند، عشان جعبنا في بحث استنطاق روايات ليس على استخراج حجة تعبدية ظنية، وإن كانت مثمرة وأكثر جهة والعين، ولكن طمعنا أكبر من ذلك. طمعنا هو استخراج العلم، استخراج البرهان، استخراج النور، وهذا من خلال الإرشاد والإشارة الإرشادية الموجودة في الآيات والروايات للمقدمات البرهانية العلمية الإيقانية اللقينية. أيضا طبعا منهجنا لا ينقصر بذلك، أيضا القراءة الذوقية، الذوقية قراءة الذوقية ليس الذوق ذوق التشهي والهلوسة والاستمزاج المزاجي، لا، الذوق الذي يرجع إلى دائرة البديهيات، الوجدان، وبعض الأمور الفكر يقصر عن إدراكها، ولكن الوجدان ما يقول يدرك ولا يوصف، يدرك الوجدان، الوجدان لاقطة فطرية موجودة في الإنسان موجعة عن رسول الله تعالى، فالرادار أو الأمواج التي لها أعظم شأنا في الإدراك من الفكر. نعم هذا الرادار الذي هو الإنسان عندما يشتغل يعطي هذه المعلومات، هذا القوس المدمج يعطيه إلى الفكر ليترجمه بلغة الفكر لكي يفهمه الآخرون. فالمقصود إذا منهجنا على قراءة وجدانية وقراءة ماذا؟ وقراءة عقلية، وليس على قراءة ظنية تعبدية. وأعاود التنبيه على ذلك بين كل مدة ومدة، على كل يصير التفات من الأخوة أن المنهج في البحث الروائي ما هو، ليس منهج سطحي أو يقف عند حد العبارة واللفظ، لا، هذا لا ينفع، ولا يعني لا ينفع ذاك النفع العظيم، وإنما هو التدبر والتعمق والتدقيق في معاني الروايات والآيات لكي يصبح منهج علمي يفيد اليقين والإيقان، وليس فقط منهج ظني تعبدي. وصلى الله على محمد وعلى آله.